بسم الله الرحمن الرب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله وقام الصحب المؤخر في نفي العلو أي في مقابلته، ونحو كل شيء أوله. قوله في رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: ثم جلد وسجد معه الصف الأول، هكذا وقع في بعض النسخ الصف الأول، ولم يقع في أحدين الصف الأول، والمراد الصف المقدم الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل شرح حديث الباب إن شاء الله حتى نأخذ من صحيح مسلم ما يلزمنا من أحكام في هذه العشر التي أقبلنا عليها لنكون على بصيرة من أمرنا. أسأل الله ربنا أن يفتح في أوقاتنا وأن يبارك لنا فيما أتانا. شروط بين النسخ في صحيح مسلم كثيرة وشهيرة، واعتنى بها الفاضل الرياض في كتابه العظيم شرح الأنوار، الذي يطيل يسوى وزنه ذهبا، اعتنى بروايات الموطأ والصحيحين في البخاري وصحيح مسلم الذي نقصه وهذبه ونقل كثيرا منه، وينقصه في كتابه المطالع، ثم نظم بعض أهل العلم المطالع في منظومه. فيقول في رواية حديث جابر التي رواها عنه أبو الزبير محمد بن مسلم بن فادرس المكي، فيها ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فيها ثم سجد وسجد معه الصف دون الأول. هذه روايات، هذه روايات، و أصح الروايات كما قلت لكم أصح النسخ على الإطلاق من صحيح الإمام مسلم نسخ إلى الشيخ الشويبي التي كان يحتفظ بها ملك المغرب السابق محمد الخامس، كانت في مكتبته الخاصة، وفي مكتبته كثير من الزرع والكنوز، وطبع حديثا منها بر الوالدين للإمام البخاري، لم يرى النور إلا من قريب، وكان عنده نسخة خطية أهداها له الشيخ عبد الحي التاسي، ووجدوها في قصره في سلة، وما زال عنده بعض الكنوز أهداها له الشيخ عبد الحي رحمه الله، والشيخ عبد الحي التاسي من مغرمين الكتب، وقد التقيت بأحفاده وأخبروني عجبا عن مكتبة جدهم بما تحتوي من مخطوطات أصلية، وبما تحتوي أيضا من ذخائر وتراث حول العملة والسيوف وبعض الأشياء التراثية. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله في صالح بن صواب هو بكسر القاف المعجم في تشديد الواو.
هكذا يضبط المشكل، والشارع النووي يعتمد بالضبط كما قلت على القاضي الرياض في جل شرحه، بل كان شيخنا الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله يقول: يا ليت النووي ما حبس نفسه في ألفاظ القاضي الرياض في إكمال المعنى، اعتمد اعتمادا كليا على القاضي الرياض الإمام النووي. وشرح الإمام النووي هو أول شرح لصحيح مسلم من شروح المشارقة على المشرق، واشتهر الشرح عند المغاربة قبل النووي، فجل شروح مسلم كان من أهل المغرب، فأهل المغرب سبقوا، وكان بعضهم يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فسبقوا بالعناية به، وكما قلت لكم أقدم نسخة في المغرب وأقدم نسخة صاحبها ابن خير الشبيلي العالم المغرب المشهور، نسخها من نسخ الخطأ وقابلها على نسخة مسلم الأصلي. والمخطوطات أمرها عجيب، أمرها أعجب ما يكون، تكون مشرقية منسوخة بمصر وتجدها في أوروبا، أو تكون نسخة لكاتب الشيخ الإسلام ابن تيمية اليوم نجد بعضها في تل أبيب، وما ندري إيش تفصل المخطوطات. ومن أعجب ما وقفت عليه الأسبوع الماضي فرغت من ترجمة عبد الرحمن الملقي لأخيه صالح، والنسخة عليها تملك لملك المغرب ملك زيدان الحسن، ووصفت بخبر وتأكدت من صحته من خلال بعض المؤرخين الأصفهاني أنهم استولوا على قارب له في البحر وفيه 3000 مخطوطة قراصنة الأصفهاني، فسلبوا 3000 مخطوطة غصبا وأخذوها في البحر وهو في البحر، وأصبح هذه 3000 مخطوطة الآن في مكتبة الأوتشكوريال في إسبانيا. وكانت حظ هذه النسخة التي بين يدي وهي نسخة يتيمة وحيدة، كانت من النسخ المسبوبة، يعني كانت أصلها في البحر وطرقت البحر، كتبت مقدمة طويلة في ذلك. واليوم أعلن عن مصاحف كثير من مصاحف خلفاء بني عباس أنها في مكتبات الأديب، وطلبت من فريق بعض المخطوطات التي تخص البلاغمة، وكنت قد صورتها منها 10 سنوات من دمشق، فطلبت وبلغت اشتريت فهرة لمخطوطات في إيران في 12-12 مجلدا، وفيه 379 مخطوط، 300,769 مخطوط. ووجدت بعض المخطوطات التي صورتها من دمشق ويسوى في إيران، فلما طلبت صورتها فإذا الصورة هي وكتاب كان في دمشق وأصبح في إيران، أسأل الله من فضل بلاد المسلمين. وكنت أقول لإخواني في جلسات خاصة، وقد اقتنيت صهرة مخطوطات مكتبة صنعاء وفيها من النتائج قبل نحو 10 سنوات، والمشرف على هذا على طبع هذا الصهرة وزارة الخارجية اليوم، فقلت إيران صنعاء سقطت في يد إيران، إلى أصبحت مخطوطات صنعاء من 10 سنوات في يد إيران، في يد إيران مخطوطات صنعاء من صنعاء ساقطة. فثم ما علمنا أو سمعنا وإياكم قبل أمس أن صنعاء سقطت في يد أذناب إيران بيد خثالة قليلة لا يبلغ عددهم 10,000 مثلا في اليمن، أصبحوا يحكمون اليمن، وقاتل الله الكفار يعبثون ويلعبون في بلاد المسلمين، وبلاد المسلمين أفرادها أبطال يعني يعملون على إثارة الفوضى ويفقدون الأمن، وهم يعبثون ولا يشعرون بنتائج ما يصنعون إلا في وقت لا ينفع فيه الندم. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جمعوا سفاهة وقلة ديانة وقلة عقل وقلة فهم فأضروا بالبلاد والعباد، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الكفار. إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ذات اللقاء هي غزوة معروفة كانت سنة 5 من الهجرة في الأرض رمضان للنجد، سميت ذات بقاع لأن أقدام المسلمين نكبت من الحفار فرفتوا عليها الفرع، هذا هو الصحيح في سبب مثليتها، وقد ثبت هذا في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقيل سميت به جبل هناك يقال له البقاع لأن فيه بياضا وسمرة وسوادا، وقيل سميت بشجرة هناك يقال لها ذات البقاع، وقيل لأن المسلمين وقعوا راياتهم، ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجد فيها.
أولا عندنا في الحقيقة أشياء ذات البقاع والكلام طويل، ولكني أوجز قدر الاستطاعة تسميتها بذات البقاع العبرة بالقول الأول، فهو الذي قام عليه النقل الثابت في الصحيحين الإمام مسلم فيما يأتينا لاحقا إن شاء الله من أطال الله في العمر في كتاب الجهاد والسير، فأفرد في هذا الكتاب باب غزوة ذات الرقاع، وأخرج من طريق بريش بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى بردة عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقب، قال: فنقبت قدمانا وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. والحديث أيضا عند الإمام البخاري في الصحيح. فغزوة ذات الرقاع سميت بهذا الاسم للخرق التي كانوا يلفونها على أرجلهم لأنها نقبت ونزعت أظفارهم. وغزوة ذات الرقاع وقع خلاف شديد في تأريخها، والخلاف له ثمرة مهمة ومن أهم ثماره: هل كانت غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب أم بعدها؟ ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن تأخير الصلوات عن وقتها الذي وقع بيقين في غزوة الأحزاب، هل هي صورة من صور صلاة الخوف أم ليست بصورة؟ بمعنى لو كانت ذات الرقاع بعد الأحزاب فإن الأمر استقر على صور معينة وردت في صلاة وردت في ذات الرقاع، وإذا كانت الأحزاب بعد ذات الرقاع فإن ضيفت للصور الثابتة في ذات الرقاع ضيفت إليها صور أخرى، فهذه ثمرة معتبرة وقع خلاف بين أهل العلم. وغزوة الأحزاب كانت في السنة 5، ومنهم من قال كابن إسحاق أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة 4، وأنها كانت ذات الرقاع قبل الخندق، وإلى هذا مال أشياخنا فيما ذكرت سابقا، فجعلوا ما جرى في الخندق صورا صور صلاة خوف، بينما هي عند ابن سعد وابن حبان بعد غزوة الخندق، وقالوا كانت في السنة 5 بعد الخندق. ومنهم من جنح إلى أنها كانت بعد الخندق وأنها تأخرت عن السنة 5، وقالوا كانت السنة 7 للهجرة، وقال لهذا أبو المعشر، وجنح إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأشياء من أهمها إن أبا موسى الأشعري ذكر في البخاري ومسلم أنه كان في ذات الرقاع كما سبق قبل قليل، وذكر سبب تسمية غزوة ذات الرقاع، وكان أبو موسى الأشعري في الحبشة وقدم بعد غزوة خيبر، فإذا قدم بعد خيبر وتأخرت خيبر عن السنة 3 فلم يبقى لغزوة ذات الرقاع إلا أن تكون في السنة 7. ومما يوقن ذلك أيضا إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه شهد غزوة ذات الرقاع، وقد أسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد فتح خيبر، ولذا لا بد أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد خيبر بعد 6 بعد أواخر 6، لذا كانت غزوة ذات الرقاع في السنة 7 فهي بعد غزوة الخندق بسنتين. وغزوة ذات الرقاع يسمى كما ثبت معنا في رواية جابر في صحيح مسلم تسمى بغزوة نجد، وتسمى أيضا بغزوة بني ثعلبة من غطفان، وتسمى أيضا بغزوة بني محارب، وهذه قبائل اقترب المسلمون من جموع غطفان دون أن يقع قتال بينهم، ولكن أخافوا بعضهم حتى صلى المسلمون الخوف في مكان يبعد عن المدينة النبوية يدعى مخلا، ثم عادوا المدينة وقد كثر عددهم وكان كل 6 يتناورون على بعير يتعاقبون عليه. مما يؤكد ذلك أن اتجاه الغزو للشام كان في خيبر يخوض غطفان في هذه المعركة ذات الرقاع، ثم امتد ذلك إلى مكة فخيبر، ثم أصبح تقدم إلى غطفان، ثم من غطفان إلى مكة، فبدأ انتشار الغزوات جهة الشام بعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أنه أمن الجنوب بفتح المشهور وهو صف الحديبية، ثم جلى اليهود من الشمال فبقي الكفار الروم في جهة الشام، والله تعالى أعلم. وعليه فإن غزوة الأحزاب إذا تقدمت فإن جواز تأخير الصلاة يجوز لعلة وسبب، وليس هي صورة من صور صلاة الخوف، فكل ما ألم بالمسلم شيء لا يطيق أن يقدر أن يؤدي الصلاة في وقتها فله أن يصليها على حالها بعدد ركعاتها من شدة الخوف الذي وقع له. هذا الراجح والله تعالى أعلم. وأما القول بأن المسلمين رقعت راياتهم وأن الجبل كان مرقعا كان أحمر وأصفر وأبيض، هذا كله من الأقوال التي تقال والتحقيق لا يسرف به، والله تعالى
قال رحمه الله تعالى: وشرع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وقيل في غزوة المغير.
أما ذات الرقاع فكان هذا الذي قاله ابن البيهقي في الدلائل في الثالثة على 164، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلى صلاة الخوف في غزوة بني لحيان، وهو أول صلاة خوف في الإسلام. بني لحيان سبق ذات الرقاع وكانت في سنة 6 للهجرة، وهي التي نزلت فيها آيات صلاة الخوف على ما ذكر أبي عياش الزرقي في مسند الإمام أحمد وغيره، وعفان قرية بين مكة والمدينة، والله تعالى أعلم. وكان السبب هذه الغزوة أنهم غدروا القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب200 من أصحابه ليؤدبهم، فكانت غزوة بني دحيان. فالراجح أن غزوة بني دحيان سبقت ذات الرقاع، وأول غزوة وأول صلاة خوف كانت في غزوة بني دحيان، واستجاب الله تعالى لأمر الله عز وجل في صلاة الخوف وصلى صلاة الخوف، فتكررت صلاة الخوف في أكثر من غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: قدم في مدينة يحيى بن يحيى أن طائفة صفت معه هكذا هو في أكثر من الباب، وفي بعضها صلت معه وهما صحيحان.
هذه الأنثى هذه الروايات اختلاف من روى عن نفسه، وذكرنا في الدروس الأولى الروايات الشهيرة عن الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: قوله وطائفة من جهة العدو هو باستمرار وهمها يقال بجاهه وتجاهه أي قبالته.
الطائفة من 3 إلى 9، وبالتالي صف ينبغي أن يكون طائفة يصلي خلف الإمام وطائفة أخرى تصلي في الصف الثاني، ولذا الإمام الشافعي رحمه الله قال ينبغي أن يكون الصف الذي خلف الإمام 3 فأكثر، وكذلك في الصف الثاني 3 فأكثر، فالإمام يقسم المصلين إلى طوائف لا إلى صفوف، لأن الصف أقله 2 كما هو معلوم، الصف أقله 2، والصبي يرتد في الصف والمرأة يرتد بها، فإن صلت امرأة خلف صبي ورجل مع الإمام فإن الرجل والصبي يقفان خلف الإمام والمرأة تسقط وحدها، فالصبي يعتد به في الصف والمرأة كذلك. أما في صلاة الخوف فلا بد أن تكون هناك طائفة يصلي خلف الإمام وطائفة يصلي في الصف الثاني وهكذا، وهذا الذي بينه الشارع، فنسمع قوله.
قال رحمه الله: والطائفة الزرقة والزرقة للشيء تقع على القليل والكثير، لكن قال الشافعي رحمه الله: أكثر من تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من 3، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام 3 فأكثر، والذين في وجه العدو كذلك. واستدل بقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتكم فإذا سجدوا فليقولوا، إلى آخر الآية. فأعاد على كل طائفتين ومن الجمع وأقل الجمع ثلاثة على المشهور.
أما أقل مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب تتوبا، فقال بعض أهل العلم أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان تتوبا فقد صغت، بل ورد بل بعض علماء الحدود يذكرون حديثا مرفوعا أقل الجمع اثنان، لكن قال صلى الله عليه وسلم أقل الجمع اثنان، هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. فهناك خلاف في أقل الجمع هل هو اثنان من ثلاثة، وأفرد الشيخ الكريم نملة رحمه الله ومثلا قريب هذا الموضوع بمؤلف خاص طبعا مجلدا في أقل الجمع بعنوان أقل الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله شجرة غليلة أي ذات ظل،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بالشجرة الظليلة في المعارك والغزوات والإصفار، فالأمراء والفضلاء لهم أن يخصوا بأنفس الأشياء وأحسنها وأن يرتاحوا في سارهم أكثر من غيرهم.
قال رحمه الله تعالى قوله فأخذ السيف فاسترقه أي سلمه،
أي أخرجه من جنبه ليحيف به، ليحيف بإخراجه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله قوله صلى بالطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين، معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلم، وبالثانية كذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانية وهم مختلفون، واستدل به الشافعي وأصحابه رحمهم الله على دواء قائم كل قلب
متنفل. رد هذه الصورة علماء الحنفية لأن عندهم أصلا وهو عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا دليل صحيح صريح مع غيره من الحديث النبوية التي فيها فعله وإصراره صلى الله عليه وسلم على صلاة المفترض خلف المتنفل كإذنه صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي كان يصلي إماما في مسجد في ناحية من نواحي المدينة، وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى بنا هذه الحادثة مفصلة إن كنتم تذكرون، لما صلى وأطال الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، فمعاذ كان يصلي بالناس وقد صلى فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي أيضا وهو متنفل ومن خلفه يصلون للمرة الأولى وهم مفترضون. والأدلة على صلاة المفترض خلف المتنفل كثيرة، ولذا لا يشترط أن تتفق النية، نية الإمام مع نية المأموم، فلو كان الإمام متنفلا ومن خلفه مفترضون فلا حرج في ذلك. وهذه الصورة التي ذكرها جابر وختم بها مسلم رحمه الله تعالى أحاديث الباب هي أوضح صورة وأسهلها وأيسرها، وهي صورة المحتاجة، المسافر يصلي ركعتين والإمام يأم بالمسافرين ركعتين بالتمام والكمال ثم ينصرفون، ثم يأتي الذين يحرسون فيصلون أيضا ركعتين، فتكون الصلاة مرتين كما تكون في عاداتهم في أسفارهم، والإمام واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة الأولى وأما الثانية فلم يصلي فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال لا فريضة مرتين، فالفريضة لا تصلى مرتين إنما تصلى مرة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة في المرة الأولى والثانية لم يصلي فيها الفريضة. هذه الصورة الثانية وهي صورة تعتبر ثابتة صحيحة في صحيح الإمام مسلم. علماء الحنفية ما بلغتهم وما قالوا بها ومما ينبغي أن يعلم ولا يجوز أن يهمل، أن علماء الحديث وعلى رأسهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن جاءوا بعد الأئمة، وأن العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، وأن الذي يظهر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الإثبات والاستدلال الواجب علينا أن نعمل به، والواجب علينا أن نقول به، وينبغي أن تبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة وما ينبغي أن تكون محكومة. فالعلم ينبغي أن يناط بالقواعد من حيث الاستدلال، ولا يناط بأشخاص، ولا يناط بمذاهب، ولا يناط بمذاهب. فلا يمكننا أن نعتقد أن العلم كله عند فلان من المشايخ، أو أن نعتقد أن العلم وأن الحق إنما هو عند المذهب الفلاني من المذاهب. العلم قواعد، والعلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود والهمود. وهذه عبارة كان يرددها شيخنا رحمه الله تعالى طويلا. بذا نكون قد فرغنا من صلاة الخوف، ووقفنا على مشارف وعلى بدايات صلاة الجمعة، وبدايات صلاة الجمعة إن شاء الله حتى لا يتقطع بنا المقام، بإذن الله تعالى نشرح صلاة الجمعة بعد الحج في الأسبوع الأول من شهر الله الرب. الذي أريده الآن أن أعرض عرضا سريعا موجزا ليس للممل ولا للمخل إن شاء الله، من صحيح مسلم فيما يلزمنا بإذن الله تعالى من أحكام تخص العشرة التي نحن فيها. أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في هذه المواسم التي فضلها ربنا تعالى وخصها على غيرها بمزايا. مما يلزمنا صيام يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم جمعة، يوم عرفة هذه السنة يوم جمعة، فهل يجوز لغير الحاج أن يصوم عرفة وأن يفرد الجمعة بصيام؟ من الكلام في صحيح مسلم في كتاب الصيام وهو باب 24 منه، بوب عليه النووي باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا، وبوب عليه المزي في كفة الأشراف باب كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته، فلو وافق العادة فلا حرج. وأسند برقم 1143 من طريق محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. قال جابر: نعم ورب هذا البيت. والحديث أيضا عند البخاري في صحيحه، أخرجه برقم 1984. ومما عند مسلم أيضا برقم 1144 من الطريق المعتاد من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولكن ختم الإمام مسلم أحاديث الباب بلفظ مهم أخرجه من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يعني لو الإنسان قام ليلة الجمعة لا حرج، لكن لا يجعل كل قيامه مخصوصا في هذه الليلة. ثم قال، وهذا هو الشاهد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان في يوم 13 أو 14 أو 15 أيام البيض، أيام البيض فلا حرج، أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء لو أنك أفردته بصيام فلا حرج في ذلك. ولكن بلا شك الأكمل والأفضل أن تصوم معه الخميس. لكن من صام فقط يوم الجمعة فهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. والواحد منا قد تعود أن يصوم كل عرفة، كل يوم عرفة يصوم هذا اليوم فلا حرج. هل يصام غير عرفة؟ في صحيح مسلم برقم 1176 بسنده إلى الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط في صحيح مسلم من طريق الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي لفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، هذا أيضا لفظ آخر عند مسلم، ولكن ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، وإياك أن تقول صام العاشر، فالعاشر صيامه حرام باتفاق، العاشر صيامه حرام باتفاق، وهو يوم العيد للحاج ولغير الحاج. كثير من إخواني يسمعهم يقولون صيام العاشر بالحجة، الكلام عن صيام التسع وليس عن صيام العاشر. وحتى نجمع بين ما رواه أبو داود وما ثبت عند مسلم فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصوم وكان تارة يفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصوم وكان تارة يفطر، والذي أخبرت عنه عائشة هي الذي رأته، وما أخبرت عنه بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم هو الذي رأته. وفي هذا دلالة على أن الرجل كان يكون صائما وأهله لا يعلمون، كما ثبت عن كثير من السلف كان الواحد منهم يضع رأسه على الوسادة عند رأس زوجته ويظل الوسادة من الدموع وزوجه نائم لا تعلم حاله، فكان القوم أصحاب أسرار في عباداتهم ولم يكونوا يظهرونها. وأما فضل صيام يوم عرفة فقد ثبت في حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2747 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سئل عن صوم عرفة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. فصيام يوم عرفة بغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنتين ماضية ولاحقة، بخلاف يوم عاشوراء فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية. وسئل العلامة ابن الجوزي ما هو سر عرفة في كونه يكفر ذنوب سنتين وأن عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة، فقال على الفور يوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون فهو يوم موسوي، ويوم عرفة يوم محمدي، فكان محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء فكان يومه خير الأيام. إذا كان اليوم يكفر ذنوب سنة عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية ولاحقة، وعاشوراء يكفر ذنوب سنة، والعمرة للعمرة تكفر ذنوب ما بينهما، والجمعة للجمعة تكفر ما بينهما، ورمضان لرمضان يكفر ما بينهما كما في الصحيحين، فأين الذنوب وما الذي يكفر؟ قال الإمام ابن القيم ما مفاده وتحواه ومعناه، قال هذه الأعمال تكفر الذنوب دون الكبائر، فإذا اجتمعت جميعا، إذا اجتمعت أسباب المكفرات فلم تجد في طريقها صغائر فلعلها تنال من الكبائر. هذه الأسباب أسباب المكفرات تكفر الصغائر، فإذا ما وجدت الصغائر، إذا ما وجد الصغائر الجمعة للجمعة، الصلاة للصلاة، الوضوء للوضوء، رمضان لرمضان، العمرة للعمرة، هذه كلها كفارة لما بينهما، فقد تجتمع أسباب المكفرات، فإذا اجتمعت ولم تجد في طريقها صغائر فلعلها تنال من الكبائر، والله تعالى أعلم. هل يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ الراجح لا، وبعضهم كره وبعضهم حرم، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم برقم 1223 بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعت الناس يتمارون أي يتجادلون، هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة كان صائما أم مفطرا؟ قالت فصبت له كوب ماء، وفي رواية ختم بها مسلم باب طرق الحديث قال صبت له لبنا قد شيب بماء وارسلته الى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة على بعيره فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج عند جماهير اهل العلم يكره في حقه الصيام وينبغي ان ياكل ويتقوى حتى يبقى متفرغا لان يدعو ربه وان يسال الله عز وجل حتى انه يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر حتى لا ينقطع عن الدعاء. وبعض اهل العلم قال يحرم للحاج الصيام لانه قد ثبت عند احمد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا الاسلام عرفه ثم النحر ثم ايام الفرض. فعيد الحاج انما يبدا من عرفه ولذا لا يجوز للحاج ان يصوم في عرفه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الفطر. يوم عرفه له فضيله وفضيلته عظيمه ومما ثبت في صحيح مسلم وقد بوب الامام النووي في كتاب الحج فقال باب فضل الحج والعمره ويوم عرفه واورد عده احاديث ومن بينها حديث رقم 1348 من طريق سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق لله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول عز وجل ما اراد هؤلاء. فالله يباهي ملائكته باهل عرفه. هل فضل عرفه خاص بالحجيج؟ الجواب لا، وانما الراجح عند اهل العلم ان فضل ليله عرفه عامه، فهنالك افضل يوم في السنه وافضل يوم في الاسبوع، وافضل يوم في السنه يوم عرفه، وافضل يوم في الاسبوع يوم جمعه. ولذا ثبت من بديل كلام الامام ابن القيم الزاد رحمه الله تعالى أن قال أيهما أفضل يوم الجمعة يوم العرفة يوم عرفة. قال عند ابن حبان في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. قال هذا في أيام الأسبوع، وأما أفضل أيام السنة فهو بلا شك يوم عرفة. فقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث، ثم قال والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. قال ننتبه هنا مسألة ويكثر الكلام حولها، هل الحج إذا كانت فيه عرفة يوم جمعة أفضل من الحج الذي تكون فيه عرفة غير يوم الجمعة؟ هل ميزة وخصيصة لموافقة عرفة ليوم الجمعة؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. الوجه الأول اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، الوجه الثاني أن اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة وأكثر الأقوال على أنها الساعة بعد العصر وأهل موقف إذلاك في هذه الساعة واقفون للدعاء والتضرع، هذا أيضا فضل. اليوم الجمعة الله يقبل عباده، ثم يوم عرفة الله يقبل عباده. إذا يقول الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى قال الناس يخرجون من الحرم من منى من الحرم يخرجون وقد تجربوا من الثياب حاسروا الرؤوس مساكين يسألون ربهم المغفرة، يخرجون من الحرم إلى الحل عرف حل اتفاق العلماء ويتضرعون ويسألون، فالله جل في علاه يردهم من عرفة إلى مزدلفة، ومزدلفة حرم باتفاق، نزلت حرم رجل الحج وعرف حج يخرجون من الحرم للحج ثم يرده الله من الحج إلى الحرم. يقول الحكيم الكرد رحمه الله فكأنهم يقولون يا رجا حلك فافعل بنا ما شئت. فمعنى رد الله تعالى لهم إلى حرمه أن الله قد قبلهم وغفر لهم فردهم إلى حرمه، ردهم من حله إلى حرمه. هذا معنى من معاني انتقال الحجيج من مكان إلى مكان. إذا قال بعضهم من وقف بعرفة وتضرع وسأل ولم يعتقد أن الله قد غفر له فقد استكد كبيرة من الكبائر، وهي سوء الظن بالله تعالى وسوء الظن كبيرة من الكبائر. فالواجب على العبد أن يبتهل هذا اليوم ويكثر من الابتهال والدعاء. ولذا قرر شيخ الإسلام أن التعريف سنة كانت معروفة عند السلف، والتعريف ما يفعله غير الحجيج بعد العصر من الابتهال وأن يتبع إلى بيت الله عز وجل. وقال وكان تعريف ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يدرس في بيت الله في البصرة، وكان يدرس سورة البقرة، كان يعلم الناس التفسير في هذا اليوم. قال ثم تمادى أهل دمشق أهل الشام في التعريف حتى خرجوا من السنية إلى البدعة. فكان أهل دمشق وهم في دمشق بعد العصر يتجردون من الثياب ويلبسون ملابس الإحرام ويقفون في المسجد حتى ينتهي عرفة. قال وهذا بدعة، وهذا بلا شك بدعة. لكن شيخ الإسلام الذي ينظر في قضاء الصراط المستقيم والذي ينظر في كتاب البعث على إنكار البدع والحوادث يجد أن التعريف قسمان، قسم منه مشروع وقسم ممنوع. والقسم المشروع أن يصوم العبد وأن يبتهل وأن يكثر من الدعاء في ليلة عرفة، وهو ليس فيها أن يقف في بيت الله أن يجلس في بيت الله أو أن يحلو بنفسه، وأن يكثر من التضرع والسؤال وأن يكثر من الدعاء. فإن الله يباهي لعباده جميعا، وإن المغفرة تكون للعبد الناس جميعا، لأن إبليس لم يرى أصغر منه ولا أحقر ولا أجحر منه في ذلك اليوم. هذا والله تعالى أعلم. يقول ابن القيم في ميزة اجتماع الجمعة مع عرفة، قال الأول اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، الثاني في ساعة الإجابة والناس في الموقف في الحجيج إنما في مثل هذه الساعة يتضرعون إلى الله، الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وكان ذلك يوم الجمعة. ولذا لما اجتمع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي مع الإمام مالك بن أنس وقع خلاف بينهم، هل خطب النبي بعرفة خطبة جمعة أم خطب خطبة عرفة؟ فالأمر محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل. حتى حج مالك أبا يوسف فسأله سؤالا دقيقا، فقال مالك رحمه الله يا أبا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرفه جهر بالصلاة أم أسر؟ قال أسر. قال إذا خطب لعرفة ولم يخطب الجمعة. بما أن النبي قد أسر في الصلاة يوم الجمعة وسبق الصلاة الخطبة فلم تكن الخطبة خطبة جمعة، وإنما كانت خطبة خطبة عرفة. ولذا لو كانت عرفة في غير يوم الجمعة فيسمى الخطبة، لو كانت عرفة في غير يوم الجمعة فتسمى الخطبة وليست خطبة للجمعة بأي حال. ثم ذكر الوجه الرابع الإمام ابن القيم فقال إن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض الخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، ويحصل باجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع بما لا يحصل في يوم السواء. ثم ذكر الوجه الخامس فقال إن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة الصيام. فرق بين أن يجتمع عيدان وبين أن يجتمع عيد. فهذا يسمى عند العلماء تداخل. لو كان لك جار وجارك صالح وجارك ذو رحم فقطعته فاسمك في قطيعته أكثر من اسمك لو كان لك جار وكان الجار ليس بصالحه أو وكان الجار ليس برحمه، فهذا لما تجتمع عليه في حقك حب الصالحين وموالاتهم وصلة الأرحام قصرت معه قصرت في عدة حقوق، لكن لو كان لو أنك قصرت في حق واحد فالإثم أقل، ولذا لما يجتمع الإيمان فإن الفرح يعم. ولذا أسأل الله عز وجل أن يهدينا ليوم عرفة، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من أن نقف في هذا العام على عرفة. شاع وداع بين كثير من المسلمين أن الحجة التي فيها تكون عرفة يوم جمعة بسبعين حجة إذا لم يكن يوم عرفة، إذا لم تكن الوقت يوم عرفة. هذا حديث لا أصل له، وذكره رزين في جامعه، وذكر جامع رزين ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، وجميع الأحاديث التي فرد بها رزين لم تثبت ولا تصح، ولكن كون الحديث لا أصل له وموضوعه يجعلنا لا يجوز لنا أن نعتقد أن الحج لسبيل حجة، ولكن هذا لا يمنع من وجود فضيلة، وأن تكون الموسم الذي يكون فيه عرفة يوم جمعة أفضل من باقي المواسم الأخرى، والله تعالى أعلم. مما ينبغي أن يذكر أيضا في هذا الباب ما ذكره الإمام مسلم في كتاب الأضاحي، وغوض عليه الإمام النووي بقوله: باب نهي من دخل عليه عشر للحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. وذكر حديث سعيد بن مسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قال: إذا دخلت العشر، متى يدخل العشر؟ متى يبدأ العشر؟ إذا هل الهلال. ولذا في بعض ألفاظ الحديث على عادة مسلم أتى بلفظ آخر بعده: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلنن ظفرا، زاد قلم الظفر. وهنا قال في الرواية الأولى: قال لا يمس، فلا يمس من شعره وبشره. ممنوع ثلاث أشياء: الشيء الأول الشعر، أي شعر، شعر الرأس، شعر اللحية من باب أولى، شعر الشارب، شعر العانة، شعر الإبط، كل الشعر في العشر الأواخر ممنوع. الأمر الثاني قلب الظفر، أظفار اليد لليل أو القدمين. الأمر الثالث من بشره شيء، والبشر هو جلد المتسلخ، إذا تسلخ جلدك فلا تأخذ شيئا منه. طب من متى يبدأ؟ إذا دخلت العشر. الرواية التي بعدها هو مالك عن سعيد، طبعا بينهما واصف عمر بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة: إذا رأيتم هلال الفجر، في الرواية: إذا هل هلال الفجر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. الرواية التي بعدها: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل أو فإذا أهل هلال الفجر فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أسمع الأذان، أسمع الأذان من على عجلة. أقول إخواني يبدأ الزمن من أخذ الظفر، لين الظفر وخلق الشعر وأخذ البشرة، منذ أن يهل الهلال للحجة، والهلال غالبا يكون قبيل المغرب بقليل، حتى نتثبت. فما لم نتثبت نستفسد أصل الأخذ، أصل الأخذ حلال ويبقى حلالا حتى يثبت عندنا أن غدا أول الحجة، فإن ثبت من ثبت. وإلى متى ينتهي؟ كما في الحديث: حتى نضحي. الأضحية ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، في اليوم الرابع من أيام إذا أخر الإنسان في أخر أخذ البصر وأخذ الشعر في بعض الألفاظ كما سمعتم وعنده أفضية، فهل يلزم أن يكون عندك الأفضية؟ جواب له، لأن في الألفاظ الأخرى إذا أراد وعنده أفضية هذا شيء خرج مخرج الغالب، وهذا مفهوم لقب. فالذي يريد أن يضحي وليست عنده ذبيحة وليست عنده أفضية يشمله الحديث. هذا الحديث صار عند الناس بسبب حادثة خرجها الإمام مسلم في آخر ما أخرج، خرجها من طريق عامر ابن مسلم بن عمار الليثي، قال: كنا في الحمام قبيل الأصحى كنا في الحمام، كان الناس في الحمام يعني يغتسلون ويتنظفون ويأخذون شعر ألبانهم، قال: فاطلع فيه ناس، اطلع يعني زاد الشعر العام شعر البلد، قال: فاطلع فيه ناس، قال: فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن مسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن مسيب فذكرت ذلك له، فقال سعيد: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسيان الحديث لا يثبت حجيته، وترك الأوائل للحديث وعدم اشتهاره لا يجعلنا نقول أن هذا الحديث لا يعمل. هل أهل المضحي يمسكون كالمضحي؟ جواب لا، الأصل جواز الأخذ. الخطاب الذي منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ إنما وجهه للمضحي دون سواه، فالذي يضحي هو الذي يمسك. طب لو أمل الأم تريد أن تضحي أو البنت، بعض البنات المضحيات تقول: يا أبتي أنا أضحي، هي التي تمسك، الأم التي تمسك، البنت التي تمسك، الولد الذي يمسك، على كل أهل بيت مسلم. العلماء يقولون إذا المدخل إذا استحد المدخل والمشرب والمقتل، المدخل والمخرج والمأكل والمشرب، هؤلاء أهل بيت، على كل أهل بيت. لكن لو رجل عنده عمارة والعمارة فيها شقق والمدخل والمخرج اختلف والمأكل والمشرب اختلف، تقول شقة عليها على كل أهل بيت، هذا بيت عليه أحياء وذاك بيت عليه أحياء وهكذا. الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي دون سواه من سائر أفراد الأسرة. فالإنسان ما كان يريد أن يضحي، أخذ من شعره ثم أغناه الله فأراد أن يضحي، فمجرد ما يريد أن يضحي يمسك. فالإنسان وقع في المخالفة، فهل الأضحية مقبولة أم غير مقبولة؟ مقبولة، لكنه قصر وخالف في أخذه، لكن الأضحية مقبولة. فالإنسان يريد أن يضحي وحج، هل هو يأخذ من أظفاره؟ يعني الآن ثاني يقول لك أنا أخذ بحج، هل تريد أن تضحي؟ إذا أردت أن تضحي شنو في الحديث؟ طب أنا في الأضحية وأنا في الحج أخذ شعري، حلقك بشعرك في الحج هل هو نسك؟ إذا كان نسكا فهذا شيء فيه نص خاص، وإذا كان خلق الشعر نسك تأخذ تعمل هذا النسك دون سواه، فلا تأخذ شيئا آخر زائدا عنه إذا اجتمع فيك الأمران، والله تعالى أعلم. هذه أحكام بدت أبينها وأن أذكر ما في صحيح مسلم مما يفكنا منها، وأجيب إن شاء الله على باقي الأسئلة في درس غد الفجر في مرج الحمام، ويسر الله لي الله الحمد منا، الحمد لله على آلائه الظاهرة والباطنة، أسأل الله مزيدا من فضله، أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته وعملا صالحا وعلما نافعا، يؤدي عنا شيئا من حقه سبحانه وتعالى وما أمر حقوقه. نسأل الله عز وجل الحج هذا العام ونرفع درسنا كالمعتاد الجمعة القادمة الخميس القادم لا يوجد درس والخميس من شهر الله المحرم. نعود بدرسنا في أول خميس من شهر الله المحرم إن شاء الله. وهذه الأوقات العاقل يستفيد منها إن لربكم في ظهركم نسخات تتعرض. العاقل يستعمل عن الغفلة في هذه الأيام. العجب بعض الناس يحرص كل الفرص العمل الصالح في رمضان، وكثير من الناس لا يحرص العمل الصالح في العشر الأوائل من الهجرة، والعمل الصالح في نهار الهجرة عند العلماء أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من الهجرة، مع أن الليالي عظيم هذه الليلة والتي قبلها إلى الليلة العاشرة هي المعنية بقول الله عز وجل وليالي والفجر وليالي العشر، هذه ليالي عظيم. ومن ألفاظ الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ما من أعمال أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من الحجة في صلاة الجامع، لفظ فيه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من الحجة أفضل أيام الدنيا، وهذا دليل المفاضلة أن العشر الأيام العشر الأوائل أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، فهذه الأيام تحتاج منا إلى جد وتشمير وصدق وإخلاص وتيقظ وعدم غفلة. أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام الحج، ثم الفريضة. الواجب علينا نتفقد أحوالنا، فكل من قصر في فريضة فليتب إلى الله، يتب إلى الله عز وجل. من لم يؤدي زكاة ماله فليؤدي زكاة ماله. المرأة التي عليها الصيام تقضي هذه الأيام تؤدي فرض الله، قاطع الرحم، عاقل الوالدين، هاجر القرآن، تارك العلم الشرعي الذي يفعل المعاصي والمحرمات يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أحب الأعمال فيها إلى الله أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، ثم أن تتقرب بالنوافل. وكل أدرى بالقصور، وكل أدرى بذنبه، وكل أدرى بما أخل به من الواجبات، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقاه معاذيره. فالواجب أولا قبل أن تتخلى نتخلى، قبل أن نتخلى بالطاعات نتخلى عن الذنوب والمعاصي، ثم وقبل أن نفعل النوافل نؤدي الفرائض ونترك المحرمات، ثم نتخلى بعد ذلك بسائر أنواع الطاعات، جميع أنواع الطاعات في العمل الصالح يحبه الله عز وجل هذه الأيام. فمن أراد أن يصوم فليصوم، من أراد أن يكثر القيام، من أراد أن يكثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في رواية في حديث أبي هريرة قال فليكثر أحدكم من التكبير والتسبيح والتهليل والذكر، يكثر من ذكر الله عز وجل. وعلق البخاري عن الإجابة قال كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم لا يخرجهم إلى السوق إلا ذلك. ما الذي يخرجون إلى السوق؟ يخرجون حتى يقضون على الغفلة، حتى يذكرون الناس بالتكبير. لا يخرج ابن عمر وابو هريرة إلى السوق إلا أن يذكر الناس ويخرجوهم من غفلتهم من بيعهم وشرائهم فيكبرون ويكبر الناس بتكبير. إذا قال العلماء تكبير قسمان، تكبير مطلق وتكبير مقيد، والتكبير المطلق من هذه العشر، من هلال هذه العشر إلى آخر أيام التشريق. هذا التكبير المطلق يسد العبد في خلوته مع نفسه في جهره في سر أن يشكر ربه وأن يكبر الله جل في علاه وأن يكثر من الطعام. النبي يقول فأكثروا فيهن من التسبيح تحميد تهليل تكبير. فهذه ألوان من أنواع يحبها الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يفتح لنا عملا صالحا وأن يؤثرنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. إذا أراد الله يعجل خيرا فتح له باب خير قبل وفاته. أسأل الله رب العرش العظيم أن يلهمنا ما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول شيخ الإسلام أحب أعلى الله تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته. وصلى الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.